آية وتفسير. آية وتفسير.
المستمعين الكرام، نرحب بالدكتور الشيخ عبد الرحمن بن معاضة الشهري، أستاذ القرآن الكريم وعلوم المشارك في جامعة الملك سعود ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحك بكل خير. المنهج اليوم معنا تفسير سورة العلاق من الآية الأولى إلى الآية الثامنة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة العلاق سورة مكية بإجماع المفسرين، والآيات الثمان التي سوف نتحدث عنها من ضمنها الخمس الآيات الأولى هي أول الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. يعني قبل هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى أي شيء من القرآن الكريم على الإطلاق. ثم كانت هذه الآيات الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي أول خمس آيات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وارتعد ورجف فؤاده ورجع إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وهو يطلب يقول زملوني ودثروني من الخوف. فهذه هي الخمس الآيات الأولى، هي أول الآيات التي نزلت من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ في موضوع هذه السورة التي تسمى سورة العلق وتسمى سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، تتحدث هذه السورة عن بيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه للإنسان من علق، وقدرته سبحانه وتعالى على تعليمه بعد خلقه، وكلها دلائل جلية على عظيم قدرة الله وكمال فضل. والحديث في أول خمس آيات من الوحي عن هذا الموضوع، عن خلق الإنسان وتعليمه العلم وتخصيص القراءة بالذات بالذكر، في إشارة عظيمة جدا إلى أهمية العلم في دين الإسلام، وأنه دين العلم ودين القراءة. والله سبحانه وتعالى يأمر نبيه في هذه الآيات أن يتلو ما أنزله عليه، وهي هذه الآيات، فيقول له اقرأ مستعينا ومستفتحا باسم ربك الذي خلق كل شيء. ثم بين أصل خلق الإنسان فقال: خلق الإنسان من الدم المتجمد العالق بالرحم. ثم كرر الأمر بالقراءة اهتماما بها فقال: اقرأ وربك المتصف بكمال الكرم، ومن كرمه أن علم الإنسان الكتابة بالقلم فحفظ به علومه، ومن كرمه أنه علم الإنسان علوما كان يجهلها. وهذه الافتتاحية العظيمة التي تشير إلى أهمية العلم والامتنان على الإنسان بهذا، فيها يعني إشارة إلى كشف هذا السر الخطير الذي عجزت الأمم أن تكتشفه لولا الوحي، وهو أصل خلق الإنسان، كيف خلقه الله وما هو أصل نشأته. ولذلك لا نستغرب اليوم عندما نجد كثير من الأمم التي كفرت بالله سبحانه وتعالى وتنكرت له أنها لا تدري ما هو أصل الخلق، هل هو أصلها كان قرد ولا نظرية داروين التي انتشرت في القرن الأخير، لأنها وجدت بيئة خصبة نشأت فيها لا تعرف أصل الخلق. أما المسلمون فقد بيّن الله لهم في أول خمس آيات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم بهذه الطريقة. ثم نلاحظ أيضا أنه في أول سورة البقرة يتحدث عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وهنا في أول الآيات يتحدث عن خلق آدم، عن خلق الإنسان بصفة عامة. فآدم خلقه الله من تراب، وأما ذريته فقد خلقهم الله كما ذكر في أول السورة في قوله: خلق الإنسان من علق. وفي الحديث عن القلم هنا إشارة إلى أنه قد جعله الله واسطة للتفاهم بين الناس كما أفهمهم بواسطة اللسان، ولذلك يسمى القلم أحد اللسانين. وقوله سبحانه وتعالى: وعلم الإنسان ما لم يعلم، قد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا الفضل العظيم في مواضع كثيرة، وامتن على النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والمقطع الثاني في السورة في قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، ابتدأه بهذه الأداة وهي أداة كلا، وهو زجر وردع لمن كفر نعم الله سبحانه وتعالى بسبب طغيانه، حيث ذكر القرآن في مقدمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة والحكمة، بحيث يبعد على العاقل أن لا يطلع عليها ولا يقف على حقائقها. ثم أتبعها في هذا المقطع من السورة ببيان السبب الأصلي في الغفلة عنها، وهو حب الدنيا والاشتغال بالمال والجاه والثروة. فقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. فأول السورة يدل على مدح العلم، وهذا المقطع منها جاء مرغبا في الدين والعلم. وفي هذه الآيات دلالة على أن الإنسان يستعلي ويظلم في بعض الأحيان حين يملك من المال والثروة أكثر من غيره. ولذا ذكر القرآن الإنسان بقدرة الله على إرجاعه بعد وفاته للوقوف بين يديه، فقال إن إلى ربك الرجع، فحذره بذلك من الطغيان وأنذره من عاقبته، وأبان له أن ما بيد الطاغي عارية وليس باقي، وأن مرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ونحن لنا أن نتخيل هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى هذه الخمس آيات ورجع بها، وأصبحت هي حديث من حدثه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، ولما سمعها ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، نفس العلامات التي كانت تنزل على موسى وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، عرفها ورقة بن نوفل أن هذا يا محمد دليل على أنك نبي آخر الزمان، وهذا الذي جاءك هو جبريل، وليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم أول موقف، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يعني زمانك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم توفي ورقة بن نوفل. ولذلك نحن ندعو أنفسنا أيها الإخوة المستمعون إلى العناية بهذه الآيات، لأن الوقت قصير الآن لا يسمح بالاسترسال أكثر، لكنها من أعظم ما ينبغي للإنسان يتفقه فيه لكي يعلم لماذا ابتدأ بهذه الخمس الآيات في الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمية القراءة وأهمية العلم في هذا الدين العظيم، وأن دين الإسلام هو دين العلم، وأن في التفريط في العلم وتفريط في الدين، لأن الدين كله علم. نسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم تدبر كلامه.
اللهم آمين. لعلنا إن شاء الله يعني في يوم نخصص أحد الأيام يكون ما يكون في منهج لتفسيره، وإنما فقط للإجابة عن بعض الأسئلة.
ما عندي أي مانع.
إذن كل الشكر والتقدير لكم الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، أستاذ القرآن الكريم في جامعة الملك سعود، ومدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية. شكرا لك دكتور.
في أمان الله.